أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في الله إذا برد عام وبلغ مخصص من فتيل فقيل إنه بعد بروج التخفيف نستكشف أن المراد من العام لم يكن هو شمول الحكم لجميع الأفراد لا محالة، بل يستكشف لذلك أن المراد كان هو الخاص. فقد استعمل الله في معناه المجازي ومراتب المجازي مختلفة، إذ يحتمل أن يكون المستعمل فيه هو تمام الباقي، ويحتمل أن يكون مقدار من الباقي. فإذا كانت المراتب مختلفة ولم تكن كريمة على إهادة واحد منها كان اللفظ مجملا لا محالة، ولا يمكن التمسك بالعموم فيما إذا شك في تحقيق آخر. وقد أجيب عن هذا بوضوح. ذكرنا الجواب الأول، وهذا الجواب يبني على أن التخفيف لا يقابل العموم، وإنما يكشف عن تقييد المدخول العام على ما تقدم في كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه من الحاجة إلى جريان مقدمات الحكمة في المدخول. فإذا ورد تخفيف نستكشف بذلك أن مدخول العام لم يكن مأخوذا على وجه الإصلاح، وإنما كان المراد هو المقيد. فبالتخفيف نستكشف التقييد في مدخول العام، وأما كلمة كل مثلا فهي مستعملة في معناه فلا مجاز ليقال إن مراتب المجاز مختلفة، وليست هناك كريمة معينة على إرادة ظاهر منها، فتل الكريمة منحصرة في الصارفة فقط. لا يجري هذا الكلام، فإن التخفيف لا يستلزم المجاز، وأن العموم كلمة العموم لم تستعمل في معناها، بل استعملت هذه الكلمات في معناها غاية الأمر، لأن المدخول لم يؤخذ على وجه الإطلاق، وإنما أخذ على وجه التقليد. هذا يبني على ما تقدم. لقد ظهر مما ذكرناه أن التخفيف يزاحم نفس العموم وينافي نفس العموم، ولا تجري مقدمات الحكمة في مدخول كلمة كل، ونحن ذلك بل نفس هذه الكلمة وضعت لبيان سراية الحكم إلى جميع الأفراد من دون حاجة إلى مقدمات الحكمة. فهذا الجواب لا يصح. وأجاب شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه عن هذه الشبهة بأن التخفيف وإن كشف عن أن العموم لم يستعمل في معناه الحقيقي وأنه مجاز، إلا أن هذا المجاز يغاير سائر المجازات، إذ قد يستعمل الله في معنى مباين للموضوع. فإذا كانت المعاني المجازية متعددة كما في لفظ الأسد الذي يستعمل تارة في الرجل الشجاع، وأخرى تستعمل في التمثال وفي مجسمة الأسد مثلا، وثالثة تستعمل في السورة في سورة الأسد في تسجيله، وإن كان في قرصاص من ذلك. إذا كانت المعاني المجازية متعددة ومباينة للمعنى الحقيقي، وكانت كريمة صارفة على أن المعنى الحقيقي غير مراد حينئذ وتلقت ما لم تكن قرينة على بيان المراد فنحتاج إلى القرينة المعينة أيضاً زائداً على القرينة السابقة. أما إذا فرضنا أن المعنى المجازي ولكون الاستعمال مجازياً ليس من جهة استعمال اللفظ فيما يباين الموضوع له، بل المجازيات إنما هي من جهة خروج بعض المدلول في مرحلة الاستعمال، فعلمنا بأنه لم يستعمل في تمام الموجودات، بل بعض الأفراد أو بعض الأصناف خارج عن المستعمل فيه لا محالة. إذا كان الأمر كذلك المقتدي لإرادة الباقي تمام الباقي موجود والمانع مفقود فيؤخذ بالعموم. ومقامنا حيث برود عام وبرود تخصيص إنما هو من القبيل الثاني، ومع المجازية من جهة عدم إرادة بعض المعنى لا من جهة الاستعمال في معنى مباين للموضوع. فإذا فرضنا أنه ورد الأمر بإكرام العلماء وعلمنا من الخارج لدليل المنفصلين أن العالم الفاسق لا يجب إكرامه، فقد خرج هذا عن فهم العموم، وعلمنا بأن الاستعمال مجازي ولم يستعمل في تمام معناه إلا أنه لا موجب لرفع اليد عن العام في الباقي بعد التخصيص في تمام الباقي. والوجه في ذلك أن المقتضي لإرادة الباقي موجود وهو العموم، والمانع إنما هو المخصص. إنا علمنا بأن المخصص منحصر في واحدين، فلعلم بعدم المانع عن إرادة تمام الباقي. وإذا شككنا في ذلك واحتملنا مخصصا آخر غير المخصص الأول ندفع ذلك المخصص لأسالة العدد. الأصل عدم وجود مخصص آخر غير ما نتيقن بوجوده، فالمانع مفقود إما بالوجدان أو بواسطة الأصل الثابت ببناء العقلاء عند الشك في التخصيص يتمسكون بأسالة عدم التخصيص. إذا لا مانع من الأخذ بالعموم في تمام الباقي بين كان مجازاً، حيث إن المقتدي لإرادته وهو العموم موجود والمانع مفقود. وإنما كانت المجازية لعدم من جهة عدم إرادة تمام الأفراد، يعني من جهة عدم إرادة مورد التخصيص لا من جهة دخول الباقي في تحت العموم. دخول الباقي تحت العموم هذا ليس من جهة المجازية، هذا داخل على كل حال. وإنما كانت المجازية لأجل خروج مقدار من، فعلى ذلك جاز لنا التمسك بالعموم في إرادة تمام الباقي مع العلم بعدم مخصص آخر أو مع الشك في ذلك. وذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في توجيه ذلك أن الحكم المستفاد من العموم حكم انهلالي بحسب مقام السلوك. إذا ورد الأمر بإكرام كل عالمين كان وجوب إكرام كل عالمين كل فردين مغايرا لوجوب الإكرام الثابت لفرد آخر وهكذا. ففي الواقع ومقام السلوك أحكام متعددة، وليس سلوك الحكم لفرد متوقفا على صمودي لفرد آخر، بل هذه الأحكام تثبت جميعها بل في مرتبة واحدة. فالأحكام بحسب مقام الثبوت متعددة، لم كانت جميع هذه الأحكام تستكشف بدليل واحد وبلفظ واحد، إلا أن الأحكام متعددة وكل فرد مغاير لفرد آخر من دون تلقف لفرد على فرد آخر، كما أن مقام الثبوت كذلك في مقام الإثبات إذن دلالة العام على ثبوت الحكم لفرد لا يتوقف على دلالته على ثبوت الحكم لفرد آخر. إذا ضرب عشر كل عالم نستكشف وجوب إكرام زيد العالم ونستكشف وجوب إكرام عمر العالم، لا تتوقف هذه الدلالة على الدلالة الثانية ولا تتوقف الدلالة الثانية على الدلالة الأولى، كما أن الأحكام أرضية كذلك الدلالات أرضية. الآن يدل في مرتبة واحدة على ثبوت الحكم لزيد وعمر وبشر وهكذا إلى آخر الأفراد، فلا تلفظ في مقام الثبوت كما لا تلفظ في مقام الإثبات. لا يتلفظ دلالة الكلام على وجوب إكرام زيد على دلالته على وجوب إكرام عمر، فهناك دلالات حرفية وإن كان اللفظ لفظا واحدا. فلو فرضنا أن الدلالة هذا الكلام على وجوب إكرام زيد قد سقطت من جهة المخفف المنفصل، لماذا تسقط الدلالة الثانية والثالثة والرابعة وهكذا؟ فالمقتضي وهو الدلالة على ثبوت الحكم لكل فرد المقتضي موجود والمفروض أن المانع مفقود. إذن لا يقاس هذا المجاز بالمجازات الأخرى في عدم جواز التمسك باللفظ في إثبات المراد، بل نحتاج إلى قرينة معينة. هنا لا نحتاج، هنا المجازية من جهة سقوط دلالة العام بالنسبة إلى بعض الأفراد، وأما دلالته على غيره غير مورد التأكيد فهذا ثابت بنفس العموم، إذ لم تكن إحدى الدلالات متركبة على الدلالة الأخرى حتى أنها تسقط، ولمع سقوط الدلالة الأخرى يعني التزا بسقوطها إذا سقطت الدلالة الثانية. كل الدلالتين أجنبية عن الدلالة الأخرى، كما أن الحكم أجنبي عن الحكم الآخر، فسقوط إحدى الدلالات لا يستلزم سقوط الدلالة الثانية. هكذا في وقد أجاب عن هذا صاحب الكفاية قدس الله نفسه، ولقد أجاب فيما أفاد. إن هاكل ما ذكر من قدس الله سره أنه إذا التزمنا بالمجازية وقلنا بأن الله مستعمل في غير العموم، إذن المانع وإن كان مفقودا إما بالوجدان أو بالعكس، إلا أن المقتضي غير موجود، وذلك فإن دلالة الكلام على ثبوت الحكم لكل فرد لم تكن دلالة مستقلة، وإنما كانت هذه الدلالة من جهة استعمال اللفظ في العموم. الاستعمال في العموم هو الذي كان مقتضيا لثبوت الحكم لهذا الفرد وللفرد الثاني وهكذا. ولم تكن احدى الدلالات مترقفة على الدلالة الاخرى شيئا، كلها عرضيه، ولكن جميعها كانت تابعة لاستعمال اللفظ المعموم، ومقتضى هذا الاستعمال دلالة السلام على ثبوت الحكم لكل فردين. إذا فرضنا أن هذا الاستعمال لم يكن، استكشفنا بأن المرض لم يستعمل في معناه الموجود وهو العموم، فأي مقتضي لإرادة تمام الباقي؟ فإن المقتضي إما هو الوضع أو القرينة. المفروض أن الوضع مقصود لأنه لم يستعمل في معناه الموجود، وليس اللفظ موضوعا لتمام الباقي، بل اللفظ موضوع للعموم. المقتضي من جهة الوضع مقصود لا محالة، والقرينة أيضا غير ثابتة، لأن القرينة صارفة لا معينة. فبأي دليل نلتزم بإرادة تمام الباقي لأنه لا مقتضي لذلك؟ فهذا الذي أفاده متين جدا. لو سلمنا أن الله استعمل مجازا ولم يستعمل في معناه الموضوع، حينئذ لا مقتضي لإرادة تمام الباقي، إذ لم يوجع لإرادة تمام الباقي. والضلالة على ثبوت الحكم لكل فردين كانت تابعة للاستعمال في العموم، وقد علمنا أنه لم يستعمل في العموم، فلا مقتضي للضلالة على ثبوت الحكم لتمام الباقي. والمفروض أن القرينة أيضا غير موجودة، فما معنى أن المقتضي موجود والمانع مفروض؟ أي مقتضي؟ وأي مقتضي نستشهد أن المتكلم أراد تمام الباقي واستعمل الله في تمام الباقي مع أن مراتب المجاز مختلفة؟ فهذا الجواب أيضا لا يتم. والصحيح في الجواب أن يقال أن التخصيص لا يستلزم المجازية، وإن كان الأمر كما قلنا من أن التخصيص ينافي نفس العموم لا أنه ينافي إطلاق المفهوم، مع ذلك لا يستلزم التخصيص استعمال اللفظ في خلاف معناه الموجود. ورود التخصيص لا يكفي أن أكرم كل عالمين كلمة كل استعملة البعض وأن أكرم بعض العلماء، لا، بل اللفظ مستعمل في معناه حتى مع ورود التخصيص. والعلم بأن الحكم لم يثبت لجميع الأفراد بيان ذلك، أنك لكل لفظ دلالتين، لقد أثرنا على ذلك في بحث الوضع، يعني بعضها في بعض البحث، لا، بحث الوضع وبعضها في غيره، إن لكل لفظ دلالتين، دلالة على المراد الاستعمالي، لأن المتكلم تكلم بهذا اللفظ وأراد تفهيم معنى خاص. قلنا حقيقة الوضع في بحث الوضع، قلنا حقيقة الوضع تعقد من المتكلم على أنه متى ما أراد تفهيم معنى خاص تكلم بلفظ مخصوص، وهذا معنى الوضع ومعنى التعهد. هكذا وليبن المتكلم والمخاطر يبنيان على ذلك، أنه في مقام تفهيم المقاصد وفي مقام تفهيم ما يريد تفهيمه يتكلم بلفظ خاص. هذه الدلاله تسمى بالدلاله الوضعيه، وهذه مختصه بالالفاظ. لقد حق الله تبارك وتعالى الانسان لذلك علمه البيان، للحيوانات قال الحيوانات مفهومه عن ذلك. هذا نعمه البيان ونعمه النطق. الانسان قادر على بيان مقاصده وتفهيم مقاصده بالالفاظ التي يزعها لذلك المعاني. هذه دلاله وضعيه، فاذا اكتمل المتكلم لفظا حتى بلفظ في مقام التفهيم والتفهم ولم ينسب قرينه على الخلاف، بمقتضى ذلك البناء العقلاء يبنون على انه يريد تفهيم هذا المعنى الخاص، لو اعتذر بعد ذلك انه لم يرد تفهيم ذلك بل اراد تفهيم معنى اخر لم يسمعهم، لا يحملون اللفظ على معناه الحقيقي. هذه دلالة وضعيه، وهناك دلالة اخرى غير الدلالة الوضعيه. بعد الفراغ عن ان المتكلم قصد تفهيم هذا المعنى، هل كان هذا المعنى مرادا له جدا ام كان هذا التفهيم لأجل لقاء آخر غير الجن من مزاح أو استهزاء أو قضية أو تقليد أو إلى ما شاء الله من الدواعي، ولم يكن المتكلم في مقام الجن، يعني كان المراد الاستعمالي مسابقا للمراد الجدي، أو أن مراده الجدي لم يكن مطابقا للمراد الاستعمالي. هذا بناء إنسان من الوكلاء غير البناء الأول، وهذا البناء الثاني كما يجري في الألفاظ يجري في الأفعال أيضا، لا يختص بالألفاظ. ليس من جهة الوضع كل فعل يصدر من أي فاعل يهمل هذا على الجد، ويكشف عن ان المتكلم قصد بذلك الجد لا انه في مقام السخريه او الاستهزاء او الامتحان او نحو ذلك. الافعال اذن كذلك دلاله الالفاظ على ان موجدها انما اوجدها بداء الجد لا بداء آخر من الدواعي. هذا مشترك فيه، يعني بناء الوكلاء في هذا الحامل مشترك فيه بين الألفاظ وغير الألفاظ. فإذا كانت لللفظ دلالتان، دلالة على المراد الاستعمالي التي نشأت من الوضع، ودلالة ثانية مطابقة المراد الاستعمالي مع المراد الجدي، هذا لم تنشأ من الله، وإنما نشأت من بناء العقلاء على حمل كل ما يصدر من العاقل على الجدي إلا أن تصبح قرينة على خلاف ذلك. بعد ذلك لا بد من النظر في أن المخطئ ينافي العموم في أي من الدلالتين. هل يستكشف للمخطئ أن العموم لم يكن أن الله لم يكن مستعملا في العموم، أو أن الله كان مستعملا في العموم ولكن لم يكن مرادا جديا؟ إذا كان المخطئ كاشفا عن ان اللفظ لم يكن مستعملا في العموم، هذا الاشكال لا جواب له. اذا مراتب المجاز مختلفه لا بد من التعريف. واما اذا فرضنا ان المخصص لا ينافي هذه الدلاله يعني لا مانع من استعمال اللفظ بالعموم. لا غاية الأمر أن العموم لم يكن مرادا جديا، بل كان المراد الجدي إنما هو بعض الأفراد دون الجميع. إذن الجواب واضح.